بعدما كنا قد فرغنا من مناقشة الأعلام وبينا أن ما نسب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري من التفصيل في المقدمة هذا التفصيل لا نلتزم به ولا دليل على صحته. كان الكلام قد وصل إلى بعض الفروع الفقهية التي ادعي أنها تترتب على القول على التفصيل الذي أفاده الشيخ آدم الأنصاري. الكلام في الفرع الثاني حسب ما ذكره السيد العظم رضوان الله تعالى عليه على ما جاء في مصابيح الأصول، وهو أنه بناء على القول المنسوب إلى شيخ العظم، إذا أتى المكلف بمقدمة كوضوء بغاية معينة كلمس كتابة القرآن، فلا يترتب عليهم الغرض الآخر، يعني لا يصح الدخول بهذا الوضوء في الصلاة أو في الطواف أو غيرهما من العبادات المشروطة بالوضوء، وكذلك الغسل، إذا اغتسل من الجنابة مثلا لأجل المكث في المسجد أو لأجل غاية أخرى من الغايات المترتبة على الغسل، لا يصح الاتيان بغاية أخرى من الغايات المترتبة على الغسل. هذا بناء على الرأي المنسوب إلى الشيخ العظم من أن الواجب من المقدمة ما قصد به التوصل إلى هذه المقدمة. ثم بعد ذلك نفس المقرر لبحث الشيخ العظم الأنصاري صاحب مطارح الأنظار فرق بين الوضوء وبين الغسل، فقال هذه تفرقة موجودة في الوضوء فقط، الوضوء لأجل غايتين كلمس كتابة القرآن يختلف عن الوضوء الذي قصد به الدخول في الصلاة. فإذا هنا في الوضوء تترتب هذه الثمرة على القول برأي الشيخ العظم رضوان الله عليه، وأما الغسل فهو ليس كذلك، فإن الغسل بل الغاية التي يقصد بها بالوضوء الغاية التي تقصد لأجل الغسل لا توجب اختلافا في الوضوء في الغسل، فالغسل يبقى على حاله. ونكل السيد العظم عن المحقق النايني رضوان الله تعالى عليهم جميعا رد على هذه التفرقة بين الوضوء وبين الغسل، فقال كما أن الوضوء مختلفون بحسب الغاية والأسباب، كذلك غسل أيضا مختلف، حتى غسل الجنابة أيضا ولو كان لأجل جنابة فإنه هذا بالنسبة للغايات تختلف، ومن حيث أسباب الجنابة هم تختلف. فهذه ثمرة إن كانت الرأي لشيخ النائني علم يا رازي ثمرة إن ترتبت على الوضوء تترتب على الغسل أيضا، وإن لم تترتب على الغسل لا تترتب على الوضوء أيضا. السيد العظم سكت لم يعلق بشيء، كأنه أرادنا بما أفاده الشيخ النعيني رضوان الله تعالى عادته. عادة سيدنا العظام أنه إذا لم يكن له اعتراض على ما جاء في كلام أهل الأجلاء يذكر وينتقل إلى مطلب آخر، كأنه مثل سكوتها رضاها مثل ما يقولون. وهكذا بل فعل في المقام رضوان الله تعالى عليهم جميعا. نحن في مقام التحقيق والتأمل ينبغي أن نتعمل في الوضوء والغسل وسائر مقدمات الواجبة أنه هل فيها اختلاف من حيث ترتب من حيث قصد إلى غاية معينة أو ليس بينها اختلاف. فلنأخذ على الوضوء مثلا، الوضوء حينما نريد نتأمل فنتعمل فيه من ثلاث نقاط. النقطة الأولى حصر النظر في نفس الوضوء، حينما يتوضأ الإنسان لأجل لمس كتابة القرآن، هل وضوء نفس الوضوء هو بعينه يتحقق به جواز الدخول في الصلاة أو جواز الدخول في الطواف مثلا أو يختلف. وكذلك ننظر في أسباب الوضوء، أسباب انتقاد الوضوء. فالوضوء الذي يكون لأجل تلاوة مس كتابة القرآن ينتقد بأسباب معينة، هل وضوء الذي يكون لأجل الدخول في الصلاة أو في الطواف مثلا ينتقد بنفس الأسباب أو لا؟ وكذلك الغايات التي جعلت في الشريعة الغراء في الشريعة المقدسة، هل الغايات التي جعلت في الشريعة المقدسة للوضوء يختلف إذا توضيت أنا لصلاة الظهر وصلاة ثم أو توضيت لتوضعت لأجل الطواف، هل أنه إذا جاز لي دخول في الصلاة لم يجد لي دخول في الطواف أو بالعكس أو يختلف؟ وكذلك أنه قصد تلك الغاية إذا كان نفس الغاية يوجب تعدد الغاية، يوجب تعدد المغير، فقصد الغاية يوجب قصد تعدد المغير. تعدد لأن الغاية إذا متعددة فالقصد إلى الغاية يتعدد حسب تعدد الغاية. وإذا كانت الغاية موجبة لتعدد الوضوء المغير فيوجب تعدد الوضوء. وكذلك الكلام يجري بالقياس إلى غسل جنابة مثلا، من حيث أسباب ومن حيث نفس الغسل ومن حيث ما يترتب على الغسل. فلنأخذ الوضوء في عين الاعتبار، فنقول الوضوء إما اسم لنفس الغسلتين ومسحتين كما هو عهد رأيين في المسألة وهو الذي اخترناه، أو أن الوضوء اسم للطهارة الحاصلة بالغسلتين ومسحتين بالنية، بل كما هو عهد آرائي عهد رأيين أو ثاني رأيين فيه مسألتين الوضوء. لما نتأمل في الوضوء لا نرى فرقا في نفس الغسلتين ومسحتين إن كان الوضوء اسما لهاتين الغسلتين، سواء كان لمس كتابة القرآن أو لأجل الدخول في الصلاة أو لأجل الدخول في الطواف. في على نفس الغسلتين هي بعينها بطبيعتها موجودة مشتركة بين هذه أقسام الوضوء. وكذلك الأسباب أن نوم أو بلي خروج هذا ما يوجب نقض الوضوء من عهدنا أطراف الإنسان. هذا كما أن هذا الخروج والنوم يوجب نقض الوضوء الذي توضعت به توضعته وحصلته لأجل لمس كتابة القرآن، هو كما هذه أسباب يوجب انتقاض هذا الوضوء، كذلك توجب انتقاض الوضوء التي وضوء الذي يكون لأجل الطواف، لأجل الصلاة، لأجل كون الطهارة. فنتيجة لا اختلاف هذا في الوضوء من حيث ذات الوضوء، سواء كان اسما لغسلتين ومساتين أو كان اسما للطهارة الحاصلة بهذه الغسل بهاتين الغسلتين ومساتين. وكذلك من حيث أسباب الوضوء، أسباب انتقاد الوضوء، ليس بين الوضوعات فرق أساس. وكذلك حسب لسان الشارع، مو لقصد المتوضي، حسب لسان الشارع المقدس، الغايات التي تترتب على الوضوء هي بعينها مشتركة. الوضوء الذي يصح معه دخول في الطواف هو بعينه يصح معه الدخول هذا في الصلاة، والذي يصح معه لمس كتابة القرآن إذن. فالنتيجة لا نجد فرقا بين الوضوء ذاته وبين أسباب الوضوء وبين ما يترتب على الوضوء بحسب اختلاف الغايات. نعم، المتوضي قد يلتفت إلى غاية من الغايات المترتبة، مثل جواز لمس كتابة القرآن أو نفس لمس كتابة القرآن، ويقفل عن غاية أخرى، لكن قصور هذا في قصد المتوضي، وذاك قد يقصدها. وليس الوضوء خاضعا لقصد المتوضي، وإنما هو سبب مجوز مسوغ للدخول في هذه العبادات، سواء قصد الجميع أو قصد البعض أو لم يقصد إلا أو لم يقصد شيء من هذه الغايات أساساً، وإنما قصد الوضوء تقربا إلى الله سبحانه. فنتيجة ما جعله صاحب مطار الأنظار فرعين غير واضح وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.